ثارت النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إبنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حل.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفى سبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. سأتحدث معكم في هذه الحلقة في متابعة للحلقة الماضية في مقال أديب لرجل كريم كان يثني فيه على زوجته ويمدح فيه زوجته. كنا عرضنا في الحلقة الماضية لقسم من هذا المقال، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سأعرض للقسم الثاني من المقال لنفيد منه، إذ هو يحوي فوائد نافعة لكل زوجين. طبعا بإمكانكم التواصل معنا على أرقام إذاعة القدس بعد ربع ساعة من الآن 4465564 4470106. عن زوجتي، فأين مكان العيب في ذلك؟ ولماذا يكتب المحب عن الحبيبة وهي زوج بالحرام، ولا يكتب الزوج عن المرأة وهي حبيبته بالحلال؟ لماذا لا أذكر الحق من مزاياها لأرغب الناس في الزواج؟ والعاشق يصف الباطل من محاسن العشيقة فيحبب المعصية إلى الناس. إن الناس يقرؤون كل يوم المقالات والفصول الطوال في مآسي الزواج وشروره، فلما لا يقرؤون مقالة واحدة في نعمه وخيراته؟ لم أسمع زوجا يقول إنه مستريح سعيد، وإن كان في حقيقته سعيدا مستريحا، لأن الإنسان خلق كفورا لا يدرك حقائق النعم إلا بعد زوالها، ولأنه ركب من الطمع فلا يزال كلما أوتي نعمة يطمع في أكثر منها فلا يقنع بها ولا يعرف لذتها. لذلك يشكو الأزواج أبدا نساءهم، ولا يشكر أحدهم المرأة إلا إذا ماتت وانقطع حبله منها وأمله فيها. هنالك يذكر حسناتها ويعرف فضائلها. أما أنا فأقول من الآن إني سعيد في زواجي ومستريح، وقد أعانني على هذه السعادة أمور يقدر عليها كل راغب في الزواج طالبا للسعادة فيه. فلينتفع بتجاربي من لم يجرب مثلها، وليسمع وصف الطريق من سالكه من لم يسلك بعد هذا الطريق. بهذه الافتتاحية أيها الأخوات وأيها الإخوة، بدأ الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله تعالى، وهو فقيه الأدباء وأديب الفقهاء، مقالة نافعة ماتعة عن زوجته الكريمة. وأشار كما سمعتم بأنه مستريح، وأنه الحمد لله سعيد مع زوجته، وأعتقد أن هذا الحال حال كثير منا من الرجال ومن النساء، غير أننا كما سمعتم وللأسف في العادة لا نذكر إلا المشكلات. والحقيقة مرارا ما يتصل إخوة وأخوات في البرنامج كما تسمعون وتسمعنا عفوا ليخبرنا بمشكلات معه أو تخبرنا بمشكلات معها، بس الحقيقة في كثير من الزوجات سعداء ومرتاحين، وإن كانت المشكلة جزء من هذه الحياة لكنهم استطاعوا أن يتكيفوا معها وأن يتعاملوا معها. والحقيقة بالحلقة الماضية اتصل أحد الأخوة الحمد لله ليقول فعلا هو أثنى أيضا على زوجته وقال إنه سعيد مع زوجتي. وأنا لا أنسى الأخ الكريم الذي اتصل من أشهر عديدة ليقول في يعني مكالمة سجلتها عندي لأفيد منها، يقول بأنه كان رجلا صعبا جدا وزوجته تحملته خلال 20 أو 30 سنة، يقول وهي قلبتني وحولتني من إنسان لست جيدا، هكذا قال لما اتصل بنا، قال أنا ما كنت جيدا، قال زوجتي هي التي حولتني من إنسان ليس جيدا إلى إنسان جيد. هذا هو الزواج يا شباب، هذا هو الزواج أيتها الفتيات، هو عبارة عن تماسك وتعاضد وتعاون وتكاتف، ويصلح أحدنا صاحبه زوجه حتى تستمر الحياة. بس الآن أريد إليكم أن تسمعوا الأسباب التي أعانت كاتب المقال على سعادته مع زوجته، هذه الأسباب نافعة لنا جميعا.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.
يقول الشيخ الطنطاوي في الأسباب التي ساعدته على السعادة مع زوجته، أولها أني لم أخطب إلى قوم لا أعرفهم ولم أتزوج من ناس لا صلة بيني وبينهم، ثم أفاض في الحديث في كما سمعتم في الحلقة الماضية. الثاني أني اخترتها من طبقة مثل طبقتنا، وقد أفاض في الحديث عن هذا الأمر مر معنا في الحلقة الماضية. الثالث أني انتقيتها متعلمة تعليما لا بأس به. الرابع أني لم أبتغي الجمال وأجعله هو الشرط اللازم الكافي كما يقول علماء الرياضيات، لعلمي أن الجمال ظل زائل، وسأبدأ حلقة اليوم مع هذا الأمر الرابع. يقول إني لم أبتغي الجمال وأجعله هو الشرط اللازم الكافي كما يقول علماء الرياضيات، لعلمي أن الجمال ظل زائل، لا يذهب جمال الجميلة ولكن يذهب شعورك به وانتباهك إليه. لذلك نرى من الأزواج من يترك امرأته الحسناء ويلحق من لسنا على حظ من الجمال. هلا هذه وقفة مهمة الحقيقة معكم أيها الشباب الذين تذهبون الآن نحو الزواج. نحن ذكرنا في صفات اختيار الزوجة أن تكون جميلة، لكن أريد أن أنبه بأن موضوع الجمال إذا سمحت لي يختلف معياره من شخص إلى آخر. والأمر الثاني أن الجميلة لابد أن تحصن بثلاثة أمور، في ثلاث شروط ضرورية في موضوع الجمال. أولا أن يكون جمالها لبيتها وزوجها، وثانيا أن لا تكون معتدة بجمالها، معجبة متكبرة بجمالها، وثالثها أن يكون جمالها محاطا بدينها، مسيجا بدينها، محميا بدينها حتى يحميها من الوقوع في المزالق. بس الشيخ أشار إلى أمر مهم جدا، لا تجعل الجمال هو الشرط اللازم والكافي. إيش يعني؟ يعني أنت متى ما رأيتها جميلة خلاص هذه اللي أنا بديها. طيب يا أخي ما سألت عن عائلتها، ما سألت عن تربيتها، ما سألت عن أخلاقها، ما سألت عن نظافتها، ما سألت عن حيائها، ما سألت عن علمها، ما سألت عن وعيها. أيكفيك أنك رأيت عيونا زرقاء وشعرا أشقر وبشرة بيضاء؟ ما معقول. لا بأس أن تبحث عن الجمال ابحث، لكن لا تجعله الشرط اللازم والكافي، بحيث إذا أنت رأيت جمالا أعمى عينيك وعقلك عن باقي شروط الزوجة، لأنك كما سمعت أنت تفرح بالجمال اليوم وغدا وبعد غد وأسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين، ثم ماذا؟ ثم هناك حياة عملية أنت ستلتقي بها مع زوجك، هناك تعاملات يومية تتعامل مع هذه المرأة. إذا لم تكن هي أديبة، خلوقة، كريمة، تحسن عشرة الزوج، علاقاتها الأسرية بالأصل في بيتها صحيحة تنقلها إلى بيتك، ما يفعل الجمال؟ لعلها تقتلك بجمالها. بالطرف المقابل أنت أيتها الأخت الكريمة، اعلمي أن الجمال هبة من الله عز وجل، عطية، فلا تتكبري على من لم تملك مثل جمالك، هذا من جهة. ومن جهة ثانية اعلمي أن الجمال ليس كل شيء في الحياة، فالناس يبحثون عن الخلق الرفيع وعن الأدب الجم وعن العقل الواعي وعن المنطق الحسن، وإذا لم يكن الإنسان مقرونا جماله، جمال شكله بجمال أخلاقه بجمال عقله بجمال نطقه، فيا بئس المرء أن يتصف بجمال في الظاهر ثم هو في قبح شديد في الباطن. فالشيخ يقول: أنا لم أبتغي الجمال وأجعله هو الشرط اللازم والكافي، لعلمي أن الجمال ظل زائل.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.
حنأخذ الشرط الخامس، لكن يبدو بأن الاتصالات بدأت تصل إلى إذاعة القدس 4465564447 0106 أو من أي هاتف محمول 1767. معي أول اتصال. ألو، نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلي، أنا أحمد.
تفضلي أختي.
بدي أحكي لك، بدي استشيرك مشان بنتي. والله يعني نحن كيف نأهلها لأن تصير بالمستقبل؟ يعني أنا ما عم تتقبل مني أبدا، يعني أنه مثلا تعاوني بالبيت أو مثلا تصلي، كمان ما عم تقبل، يعني دايرة ورفقاتها وما عم بقدر يعني يعني بضبط سلوكها. كيف بدي أرجع يعني أتعامل معها من جديد؟
قديش عمر بنتك؟
يعني 16 سنة.
هذه أول بنت عندك؟
أي ما عندي غيرها، عندي ولد يعني.
يعني أنت عندك صبي وبنت.
إيه.
بنتك الآن طالبة في المدرسة.
إيه.
طيب، صاحباتها جيدات؟
يعني أنا ما كتير راضي يعني عنهم والله، بس ما كمان ما عم ترد علي إنه تتركون.
طيب، هنن يعني جيدات؟
إيه.
وأنت مو راضي يعني عنهم؟ لما هنن سيئات وأنت مو راضي يعني عنهم؟
والله يعني إنه بيحبوا إيه مثلاً تطلع معهم، أنا ما برضى يعني إنه تطلع معهم مشاوير، إنه بتطول كمان لحتى تجي على البيت. أي والله.
يعني إذا عادت من المدرسة بترجع بوقت متأخر؟
لا يعني إنه أيام بترجع بس مو دائما.
طيب.
بحاول إنه مثلا يعني إنه ندربها، علمها، يعني ما بتسمع مني. يمكن تسمع من غيري أكثر مني.
نعم. طيب، أنت إلك صلة مع أهل صاحباتها؟
لا، قليل والله.
يعني ما حاولتي تتعرفي على أسماء العائلات؟
بلا، رحت مرة مع عن بيت سيتا.
طيب. ممكن بنتك تحضر بواحد من المساجد عند مدرسة؟
والله ما عم ترضى، كتير ما حاولت معه.
حضرتك ممكن بتروحي بالعادة؟
ايه أنا بروح أحيانا. والله بس يعني قليل كمان. مشان والله يعني دير بالي عليهم.
طيب، الله يجزيك الخير. هي بتروح معك؟
لا، قليل ما يعني. كمان هيك بحاول انه اخذها مثلا معي، اذا راحت معي بروح كنت. بس هي ما بترضى فما بعود.
طيب، عندها هوايات؟ شو هواياتها؟
موسيقى.
موسيقى غير الموسيقى؟
والله ما في، على الكمبيوتر يعني.
كمبيوتر. طيب، بتحب الرسم؟
يعني قليل. لا،
فنون
لا، قليل.
اللي بتصنع النساء في البيوت ما في. طيب، مسجلة شي دورات غير المدرسة؟
ايه، دورة موسيقى.
دورة موسيقى. طيب، شاطرة بالمدرسة؟
ايه.
مجتهدة بالمدرسة، يعني هي الأولية مثلا؟
ايه،
أو التانية؟
ايه، جابت علامة منيحة بالتاسع.
طيب، يأتي الجواب إن شاء الله.
أهلا
وسهلا. الخامس في أسباب سعادتي هذا الزوج الفاضل مع زوجته أن صلتي بأهل المرأة لم يجاوز إلى الآن بعد ثمن قرن من الزمان الصلة الرسمية، الود والاحترام المتبادل وزيارة الغب، يعني زيارات القليلة. هالنقطة مهمة جدا يا أيها الأزواج، بدي اشرحها بوضوح واتحدث معكم فيها بعد ما استقبل هالمكالمة. تفضلوا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مين معي؟ دكتور.
أهلا وسهلا، مين معي؟
دكتور أنا محمد ركبي من حلب.
أهلا وسهلا.
الله يجزيك خير. أنا دكتور في أمر شغل بالي فحب أخذ رأيك فيه.
تفضل.
بالنسبة لوضعنا الاجتماعي بشكل عام، يعني الوضع الاقتصادي والثقافي والعلمي والجسدي، معظم الناس يعني تحت الوسط. فحتى تكون أسرة سعيدة ومؤمنة ومسلمة، كم ولد تنصح أن يكون واحد عنده؟ من تجربتك من ناحية شرعية؟
نعم إن شاء الله يأتي الجواب.
دكتور معك فيك، بس زوجتي بتكلمك بس هيك موضوع سلام عليك.
تفضلوا تفضلوا.
ألو.
أهلا
وسهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس دكتور حب أسأل سؤال، هو يعني مثل كأني تاني هو شعبي أو كل الناس بتسأله، يعني
تفضل.
هو موضوع أسماء الأولاد. في كتير يعني هيك إنه من الرجال إنه يعني مثلا بتشبس برأيه إنه كاسم ولد إنه اسم أبوي اسم أمي، وبيعتبر إنه هذا الشيء ملكية خاصة، ممنوع إنه المرأة أنت يعني تعطي رأيها فيه، وإذا أعطت رأيها فيه بقول لأنه هدول أولادي. يعني أنت إيش رأيك، إله لحق فيهم أو لا بإني تتسمي ولو كان طفل واحد؟
طيب إن شاء الله يأتي الجواب.
يعطيك العافية.
يا أهلا وسهلا. النقطة الخامسة وهي نقطة مهمة، وأتمنى عليكم أيها الإخوة والأخوات أن نتعاون في الإصغاء إلى هذه النقطة. يقول إن صلتي بأهل المرأة بأهل زوجتي لم يجاوز إلى الآن بعد ثمن قرن من الزمان. ثمن قرن يعني قريب شيء 12-15 سنة. ثمن قرن من الزمان الصلة الرسمية، الود والاحترام المتبادل وزيارة الغب، ولم أجد من أهلها ما يجد الأزواج من الأحماء من التدخل في شؤونهم وفرض الرأي عليهم، ولقد كنا نرضى ونسخط كما يرضى كل زوجين ويسخطان، فما دخل أحد منهم يوما في رضانا ولا سخطنا، ولقد نظرت إلى اليوم في أكثر من 20,000 قضية خلاف زوجي، وصارت لي خبرة أستطيع أن أؤكد القول معها بأنه لو ترك الزوجان المختلفان ولم يدخل بينهما أحد من الأهل لانتهت بالمصالحة 3/4 قضايا الزواج. مرتان اسمحوا لي، الشيخ طنطاوي كان قاضيا، يقول نظرت إلى اليوم في أكثر من 20,000 قضية خلاف زوجي، وصارت لي خبرة أستطيع أن أؤكد القول معها بأنه لو ترك الزوجان المختلفان ولم يدخل بينهما أحد من الأهل لانتهت بالمصالحة 3/4 قضايا الزواج. في تعليق مهم على هذا الكلام بعد ما أخذ الاتصال. ألو. نعم. ألو.
ألو.
ألو تفضل. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا.
أنا اسمي محمد الشماع.
أهلا
أخي محمد. الله يعطيكم العافية. أنا بدي أحكي لكم تجربتي بالحياة، والآن عمري 55 سنة.
تفضل.
فأول وحدة خطبناها وقت كان عمري تقريبا 20 سنة مشان المال والأعمال والكذا، سبحان الله ما تم الاتفاق، وبعد 4 سنين صار الفراق بدون يعني دخول وهذا وعرس، صار خلافات كتير طولت المدة، تزاروا مرة أهلي مرة أهلي طولوا المدة، المهم انتهت بالفراق. إلنا الثانية بنخطبها مشان الجمال، يعني خطبتها وضلت عندي 3 سنين، اجت لعندي وهن اصغر مني، بيني وبين اول واحدة كان 4 سنين، الثانية 8 سنين، تلي انا حلوة ومين ما كان بياخدني واحسن واحد بيك مدري شو، انت مو طالع من قيمتي. المهم ضل صاروا الناس يحكوا لها كتير وقليل، المهم صار تفري. بعدين الله بعت لي بنت حلال بيني وبينها 15 سنة ما مع الكفاءة، مطلقة كانت وكذا، وقعدت عندي، كانت يعني بأخلاق عالية جدا، ودائما هي اللي توصيني وهي اللي ساوتني وهي اللي عملت لي هيك لحتى جبت منها 7 أولاد والله سبحانه وتعالى ابتلاها بالمرض الحمد لله بعدين توفيت هلا صار لها شيء 7 سنين متوفيه بعد ما وهي متوفيه سك تمام يا دكتور والله اخدمها بعيوني ليش لانه احسنت لي احسان ما لا يوصف والله الى الان ما تزوجت بعدها والى الان ادعو لها بالليل وبالنهار واترحم عليها ليش لانه اخلاقها كانت بالقمه ما تقول كلمه ما يوم قالت لي كلمه سيئه او ردت بتمي يعني ردت بتمي او اساءت لي او اساءت لاهلي ودائما امي الله يرحمها وابي يقول هل عندهم 9 كناين تقول هل كني احسن من كل الكناين وتوفيت وامي وابي الله يرحمهم رضيانين عليها وانا رضيان عليها وسبحان الله ما في انسان يشوفها بالمنام الا بهيك بثياب بيضاء بخضار بكذا يعني سبحان الله يعني اخذتها على الحج بال95 وكذا سبحان الله يعني كانت قمه الراحه بعد ما وحده اخذتها مشان المال وحده اخذتها مشان الجمال وبعدين هي لا جميله ولا بيئه يعني مع المصاري من البيئه دون المتوسطات والحمد لله الله اكرمني وفتح علي وصار الله اكرمنا واشتغلنا وسافرنا وكلها من اخلاقها وهي مدبره وهي اللي سبحان الله وسبحان الله ما تم الامر بعد 16-17 سنه توفي تركت لي 6 أولاد ولا انا قاعد زوجت بنتي وبنتي الثانيه وهم قاعد انا واولادي وما عاد بدي اتزوج احد ليش من اخلاق المراه اساس الرجل تماما اذا المراه هي اللي تحسن للرجل وهي اللي بتدربه وهي اللي بتعلمه هي اللي بتساوي رجال وهي اللي بتساوي عنده مال وهي اللي بتساوي يعني بكل المجتمع نعم. فانا هاي وجهه نظري عم احكي لك
الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير
المره الماضيه تجربه احد الاشخاص صحيح. ولا اسمع من فضيلتكم هالكلام
شكرا.
فحبيت انا احكيها على الملأ يعني انه هي تجربتي بالحياه وبعد هالعمر هلا بعد صار لي هلا 8 سنوات متوفيه هي زوجتي لا ما عم ارضى اخذ حدا لانه ما عاد تشوف وحده تجي وحده مثل الملائكه مثلها تجي للجنه هيك تقوم معي هالمعامله.
طيب استاذ محمد نعم. انا كثير شاكر لك بس خليني بدي استفيد منك شيء طبعا. عملي بدي اياك تتذكر انت لما عشت مع زوجتك 15-16 سنه هذه الجيده
نعم.
اكيد انت في يوم من الايام جئت غاضبا صرخت في وجهها اكيد هيك الحياه يعني, يعني. احكي لي
الحياه هي... دائما مشاكل
صح. وكجي احكي لي شلون كانت تستقبل يعني أنت عدت إلى البيت غاضبا
نعم.
وممكن تكون صرخت في وجهها بدون حق يعني هي مظلومة
سأتلها بالله
احكي لي كيف هي كانت تتعامل
هي تشوفني غضبان شي تروح أول شي مثلا اشلح كذا مثلا تقلي الله يعطيك العافية جايب معك أغراض مع الأولاد كذا ما تفتح لي لا قصة أولاد ولا شي هيك تأخذني بالهداوي تصلي على النبي والأمور إن شاء الله بتتحل حال سيجعل الله بعد عسر يسرى ويعني تحاكيني بكل كلام كل رضا تهون علي كثير إلا أنا مشاكل أولاد لا تحكي لي إياهم إلا تشوفيني رأي أو كذا يعني صار في تفاهم بيني وبينها مثل ما تفضل الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه فإلا إنه لحنا يعني مشاكلنا منحلنا مع بعضنا بحيث إنه نكون رايقين أما وقت أنا بكون مثلا جاي تعبان من الشغل المساء والله أتركها من 7 الصبح للـ11 بالليل وايام الجمعة اشتغل فيها وكذا وهي ما تحكي شيء فلا وقت بيجي انا تعبان كذا رجاء لا تحاكيني عرفت طبعي وتكون رأي سبحان الله بناخذ ونعطي وكذا
اذن هي نقطة ايجابية للاخوات الكريمات يعني احيانا احداكن يكون زوجها في غضب الان لا تواجهيه بالكلام انتظري حتى يسكن بعدين تتكلم
ثاني يوم ثالث يوم تقول لي مثلا هيك صار معنا كذا وشو رايك شو بدنا نساوي شو كذا الا والله فكرتك
طيب.
صحيحه
حدثني يا استاذ محمد
نعم.
الامور الماليه احيانا انت تضيق ذات يديك مثل كل الرجال طيب هي كيف كانت تستقبل هذا الامر
اللي بدك يا جيبه على البيت واللي ما بتجيبه احنا الحمد لله الله ساترنا ناكل خبزه وزعتر وقبلاني الله ييسر لك بس بدنا لقمه حلال الله يسر لك جبت يعني شغلات جيدة في يعني لطق على راسي وإذا ما جبت حاططك على راسي وبعدين إذا وقت بمرضها والله وبركت صرت أملة من تحت أخوتها وأمها وأخواتها والله ما خليوني يمدوا إيدهم عليها ولا جبت لها خدامي أنا أختمها قلت لها بخدامة بعيوني وبراسي ليش لأنه ما أسأت لي بكلمة
الله
كل حياتي 16 سنة ما زعلت منها بكلمة الله وكيلها ولا يوم يعني لا بالكلام لا إلي ولا لأمي ولا لأخواتي ولا لأولادها يعني سبحان الله يعني ملائكة
طيب.
انا يعني هلا بفديها بعيوني وهي ميته بحكي على هالحكي ليش
رحمة.
لانه مرأة كانت بكل معنى الكلمه
طيب حدثني بدي النقطه الثالثه اسالك
نعم
كيف علاقتها باهلك
باهلي والله كانت ممتازه يعني هلا مثلا احنا كنا مسافرين برات سوريا واجينا، فكانت وقت تجي لعند يعني بيت احماها وتترك بيت اهلها وتجي تقعد ببيت اهلي، تعاون امي بالمونه وكذا وطالع معها للسفر وكذا، يعني كانت يعني شو بدي اقول لك يعني امي تقول الله يرضى على كنتي قد ما تساعدني غيرها، هي غير معامله كل التسع كناين، عندها تسع كناين امي من فضل الله وكلياتهم يعني جيدين وكذا، بس اليوم المعامله مع الحمايه هي اساس العيشه. فتجي يعني لعند امي تقعد الليلة يا مرت عمو شو بتريدي وكذا، وتعاونها والله من الصبح للمساء يومين ثلاثه تنام ببيت احماها، وهي كلها جايه شهر يعني اجازتها وهي تترك اهلها وتجي تقعد ببيت احماها.
طيب
بعدين شكرا. بعدين حماتها تروح وتجي تقول الله يرحمها الله يرحمها مدري شو الله سبحانه وتعالى يجمعني فيها، ليش معامله دائما تذكر على لسان الكناين وهذا.
شكرا يا استاذ محمد،
الله يبارك
شكرا
فيكم.
جزيلا.
انا هي التجربه حبيت احكيها على الملأ لانه هذا واقع صار معي انا، وان شاء الله بدي ازوركم بجامعه دك الباب وبحكي لكم التفصيلات كلها.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا، شكرا لك. شكرا شكرا للاستاذ محمد، والحقيقه شكرا لهذا الوفاء لهذا الزوج مع زوجته الكريمه عليها رحمة الله. ولا تنساها يا أستاذ محمد من الدعاء، فهي بحاجة إلى دعائك. ولا تنسى أيضا العناية بالأولاد، لأن أملها في الحياة كانت أن ترضيك وأن ترضي هؤلاء الأولاد، وقد انتقلت إلى جوار ربها، عسى الله عز وجل أن يدخل على قبرها روحا وريحانا وسعادة طيلة آخرتها، وتزداد سعادتها برضاك ودعائك وبصلاح الأولاد، وجزاك الله خيرا. على كل كمان هذه رسالة سنعلق نعقب عليها، لكن الشيخ الطنطاوي عليه رحمة الله، هذه آخر فقرة بس أذكرها وأؤكد عليها، موضوع صلة الزوج بأهل زوجه وصلة الزوجة بأهل زوجها، هذا موضوع كتير مهم أيها الإخوة والأخوات. أن تحسني إلى أهل زوجك إكراما لزوجك، وأن تحسن إلى أهل زوجتك إكراما لزوجتك. بالمقابل أنتم أيها الأهل أرجوكم ليكن تدخلكم إيجابيا أو سامحوني لا تتدخلوا في غار الصدور من كل طرف على الطرف الآخر. كما سمعتم الشيخ كان خبيرا في القضاء يقول 20,000 قضية خلاف زوجي بين يديه، لو أن الأهل تركوا تدخلهم لكان انتهت 3/4 القضايا بالمصالحة. في عندي اتصال. ألو نعم. ألو إذاعة القدس 446-5564 تفضل. 447-01-06 وممكن على أي هاتف محمول من 1767 نستقبل اتصالاتكم. في اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور فيني أعرض مشكلتي؟
تفضل. شو الاسم الكريم؟
أنا أبو أنس.
تفضل أخي أبو أنس.
أنا وزوجتي متفاهمين كتير، صرنا متزوجين أكثر من 20 سنة.
نعم.
مرة من المرات تخنقنا خناقة وعصبتني لدرجة أنه حلفت يمين وندمت بعد منها. شو لنا نتراجع عن هاليمين؟
إن شاء الله يأتيك الجواب يا أخ أبو أناس. بس
أذكر لك اللي قلته يعني؟
لا حيأتيك الجواب العام الحقيقة، لأنه ينبغي عليك أن تراجع دوائر الفتوى.
بس ما
عم بقول ينبغي عليك مراجعة دوائر الفتوى الرسمية لأخذ الجواب. بس أنا بدي منك شيء أسألك يا أخ أبو أناس.
أيوة.
أنت هذه أول مرة تقول يمينا فيه طلاق؟
أول مرة.
أول مرة من 20 سنة.
نعم
من 20 سنة.
ايه.
طيب لماذا قلت يعني من اين علق بلسانك؟ هل لك اصحاب ينطقون بهذا اليمين؟
نعم.
لك رفقات بتسهر معهم بيحكوا بايامين الطلاق؟
لا
ما عندك. اذا من اين علقت هذه الكلمه على لسانك؟
ايه اقترأت معي سبحان الله وندمان عليها كثير.
طيب يا اخ ابو انس ان شاء الله ان شاء الله ياتي الجواب. اهلا وسهلا مع السلامه. الآن سنبدأ بالإجابات الحقيقة بعد ما أكدنا على موضوع تدخل الأهل الإيجابي، أو الأفضل أن لا يتدخل الأهل لما يكون هناك محاولات لإغار الصدور. بالمقابل أنا بتمنى منك يا أيها الزوج أن تحل مشاكلك داخل بيتك دون اللجوء إلى أطراف خارجية من طرفك أو من طرف أهل بيتك. وبتمنى منك أنت يا أيتها الزوجة لا تحملي مشاكل الأسرة لتذهبي بها إلى أمك أو تذهبي بها إلى أبيك، لأنه التجربة العملية أشارت بأنه ما إن يتدخل أطراف إضافيين في المشكلة حتى تكبر المشكلة. ونحن كنا ذكرنا في بحث طويل في قواعد مهمة في احتواء المشكلات الزوجية مرة معنا في حلقات هذا البرنامج، واحدة من القواعد لا تلجأ إلى سبعة أمور، واحدة من هذه الأمور لا تدخل الأهل في الخلاف ولا تدخل الأبناء في الخلاف. اختلف أنت وزوجتك مع بعضكم في البيت، اصطلحا مع بعضكم البعض في البيت، فأهل مكة أدرى بشعابها. بعدين المنطق يقول لما بتكون مشكلة بين شخصين حلها أسهل بكثير من لما بتكون بين ستة أشخاص. يعني أنت رحت خبرت أبوك وأمك بالمشكلة، هلأ أنتوا صرتوا ثلاثة، أنت وأبوك وأمك ثلاثة، وهي أخبرت أباها وأمها، صارت المشكلة ثلاثة من هالطرف وثلاثة من هالطرف. الآن نريد حلا لستة بدل الحل اثنين، حل الاثنين أسهل بكثير من حل الستة. ومرارا يا أيتها الأخوات ويا أيها الإخوة، والله دعينا ودعيت إلى إصلاح بين زوجين كانا قد اختلفا. الآن حدث أن الزوجين رضيوا بالشروط هذا الصلاح أو التوافق بينهما وقررا أن يعودا، لكن نفاجأ أنه أبو الزوجة بيقول لا أنا بنتي ما بترجع حتى يحدث كيت وكيت وكيت من الأمور الصعبة، أو أم الزوج بتقول لا أنا ابني إذا بيرجع هذه الفتاة أنا بغضب عليه. الله أكبر، صرنا هلأ في قضية تانية، كنا بين زوجين هلأ بدنا كمان نحل مشكلة أبو للزوج وبدنا نحل مشكلة أم الزوجة وهكذا. فنصيحتي والحق على مين؟ الحق على الزوج والزوجة اللذين خرجا بمشكلتيهما باتجاه أهلهما، لو أنهما ما فعلا لكان الأمر أيسر، وهذا ما يؤكده الشيخ الطنطاوي عليه رحمة الله. في معي اتصال، ألو نعم. تفضلوا، الله يعافيكم.
ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي أختي، شو الاسم الكريم؟
مازن.
تفضلي.
أنا زوجي متوفي من شي 10 سنين وعندي ولدين الحمد لله هلأ كبروا، جايني عريس يعني شخص يتقدم لي.
نعم.
أنا أولادي يعني بس هو متزوج مرتين.
متزوج مرتين؟
نعم.
ومطلق؟
لا،
عنده زوجتين يعني.
نعم. وعنده 3 أولاد
من الزوجتين.
نعم.
طيب ليش بده يتزوج مرة ثالثة؟
هو من زمان يعني بيساعدنا، بيعرف شو وضعنا.
نعم، يعني هو بده يتزوج لأجلكم أنتم أم لأجله هو؟
يعني على الأغلب مشاننا،
مشانكم أنتم. طيب هو عنده قدرة أن يدير 3 بيوت؟
هو أحوال عني ميسورة.
طيب أنت طلعتي أختي على حلقات البرنامج اللي تكلمنا فيها عن اختيار الزوج؟
نعم.
وذكرنا صفات زوج 5 أو 6 صفات؟
نعم.
طيب هو محقق منا قديش؟ 70%، 80%، 100%، 10%؟
يعني والله شي 70%.
70%؟ أقل كمان شوي وأقل. طيب استشرتي والدك، والدتك، أخوك؟ شو رأيهم؟
يعني تركين الحرية إلي.
هنن عندهم ممانعة على هذا الرجل؟
لا ما عندهم، يعني قليل أنت صرتي واعية وبتعرفي مصلحتك، بس أهم شي ولادي يعني.
كم الولدين قديش أعمارهم عندك؟
يعني شي 13-15.
شو رأيهم الأولاد؟
يعني هن بيعرفوه وبيحبوه.
طيب علاقته بزوجته الأولى وزوجته الثانية جيدة؟
نعم.
والزوجتين مع بعضهم البعض في علاقة إيجابية؟
يعني في شوية خلافات بيناتهم.
ساكنين مع بعضهم البعض؟
هيك تقريبا.
في بيت واحد؟
نعم.
وأنت بدك تسكني بنفس البيت؟
لا.
أنت عندك بيت؟
لا.
إذن وين بدك تسكني؟
هو بأمننا.
كيف؟
مظلم بعض أجار أو ملك ما بعرف.
أنتوا بتسكنوا هلأ في بيت والدك ووالدتك؟
نعم.
طيب يأتي الجواب إن شاء الله يا أخت أم مازن.
يعطيك العافية.
يا أهلين وسهلين، الله يعافيك. سأبدأ الآن بالإجابة على الأسئلة. كان في معنى أسئلة من الحلقة الماضية الحقيقة. الأخت أم سليم تقول بأن زوجي ما يعير انتباها، سألتنا في المرة الماضية، هو سائق سيارة، لا يعير انتباها للأعمال الجيدة التي أنا أعملها، أعمل جيدا لكنه يبادلني سيئا وأنا عندي 4 أولاد، ماذا أفعل؟ يا أخت أم سليم، ما بقيت حية، ما دمت حية فابقي على الخير، لأن طبعك وفطرتك أنت مفطورة على الخير، ونحن كلنا مفطورون على الخير، فالإنسان يفعل الخير ما استطاع، سواء الطرف المقابل قدر هذا الخير أو لم يقدر، أنت قدرك أن تفعل الخير، لكن اعلم يقينا بأن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. في معي اتصال، ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك أبو محمود.
تفضل أخي أبو محمود، أهلا وسهلا.
في أنا عندي كانت والدتي مريضة شوية، فأنا طلعت من البيت، طبعا صار بيتي لحال، كنت ساكن مع أهلي، ووالدتي مريضة، ولما بطلب من زوجتي تروح تساعدها مثلا تعين قوم في أمور البيت ما بتروح معي، فذلك أنا لما تركت والدتي يكون أنا آثم ولا شيء؟
إذا تركت والدتك؟
أنا تركت الوالدة قبل مريضة شوية،
نعم،
وطلعت صار بيتي لحال،
نعم،
فذلك أنا آثم، تركت ما إلى معين غير الله سبحانه وتعالى.
والدتك ما عنده معيل؟
غير الله سبحانه وتعالى، طبعا في إخوتي شباب ووالدين معه.
طيب أخوات بنات ما عندك؟
ما في، كان في سابقا واحدة وتزوجت.
طيب الآن من يخدم أمك؟
ما في حدا غير أخواتي الشباب.
إخواتك شباب متزوجون؟
لا ليش متزوجون، في 3 عندهم وفي عندي والدي.
وهن حنونين على أمهم؟
أكيد طبعا، نعم،
عندهم هذا الحنون. طيب إن شاء الله يأتي الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا يا أخي محمود. كمان يبدو في معي اتصال، ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن
أطلع أرفعوا الصوت والله، تفضلوا. أهلا وسهلا. الآن تاخذوا من الكنترول إن شاء الله تحت الهواء. فيا أخت أم سليم، ما استطعتي افعل الخير، وهذه رسالة لكل أخ بيننا، وأكيد بأن زوجك مع الأيام مع إحسانك الكثير إن شاء الله سيعود إلى صوابه ورشده. بس هلأ هي رسالة كمان للأزواج جميعا، يعني مرات زوجتك الحقيقة بتعمل كثير أعمال لترضيك، تعمل أعمالا جيدة في البيت، تهيئ نفسها، ترتب دارها، ترعى أولادها، تحسن إليك، فيا أخي يا أخي سيسألك الله عز وجل إذا أنت ما أكرمت هذه الزوجة. أرجوك إذا عدت إلى بيتك أعر اهتماما ولو لربع ساعة لما فعلت في البيت. هي رتبت كل أثاث البيت لأجلك ترتيبا جديدا، هي صنعت طعاما جيدا لأجلك، قل شكرا، قل الله يجزيك الخير، قل والله إحنا عم نعزبك، يعني الله يخلي لناك، نحن بدونك ما منساوي شيء. سبحان الله، هذه الكلمات الجيدة ترضي الرجل وترضي المرأة، هكذا الإنسان وهذا الدين يا جماعة. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. اشكر، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. يعني في واحد بيقول ايه انا عم بقول الحمد لله خلاص شكرت الله، لا، بدك تشكر العباد، من لم يشكر الناس. بعدين انت بالشكر تدوم النعم، إذا شكرتها المرة الثانية حتساوي نفس الشيء وحتحسن، أما إذا أنت ما تكلمت بشيء المرة الثانية بتقول خلاص الشغلة وبلاها زي بعض البعض، ما عاد بدي لا رتب حالي ولا رتب البيت، وصلى الله على المرسلين. ما السبب؟ السبب أنت أخطأت. قل لها شكرا، قل لها الله يجزيك الخير، قل الله يخلي لناك، وأنت أيتها الزوجة قولي مثل هذا الكلام لزوجك. هذا الشكر ينمي الخير. أصلا في طرق لتنمية الخير، واحد منها الثناء على المحسن. ابنك عمل عمل منيح، أثني عليه مرة تانية بعيده. ابنك حكى كلمة لبقة، أثني عليه مرة تانية بعيده. الكلمة الجيدة، مو بس الكلمة السيئة أنت توجه له التأنيب والتقريع وما شابه. لذلك يا أخت أم سليم، ابقي على عمل الخير. وأنت يا أخ أبو سليم، وهي الرسالة لكل الرجال، أنه لا تنسى أن تشكر زوجتك على ما تفعل. يبدو في اتصال، ألو نعم.
ألو.
تفضلوا.
يعطيك العافية.
يا أهلا وسهلا.
في والله شو اسمه إجا خطابي لبنتي.
الاسم الكريم يا حجي.
عمره 38 سنة، عمو صغير وبنتي كمان قريبة لعمره. المهم شافت الأم وهي عجبته البنت، بعد ما عجبته اللهم صل على النبي.
هي بنتك قديش عمره؟
ما بتشوف بنت بتقول له، هو حكانا انه ما بدها تجوزه، معلقة فيه ما بدها تجوزه، اصغر منه كلنا نتجوز هي معلقة فيه. فهو اتصل فينا انه بنقبل بدون ما تجي امه، قلنا له لا صعب كتير. بقى شو
هو الرجل عمره 48 سنة؟
لا
لكن
38.
38. بنتك قديش عمره؟
بنتي يعني 29.
نعم.
بتقال هو يعني اخلاقه عالية مبين ودارس ومتعلم، بس هي معلقة فيه. كل ما بيشوف حدا حكى انه ما بدها تجوزه، بتقول له خايفه انه مرتك تاخذ، قلت له معناته عنده مرض نفسي وصعب كتير لحنا، يعني معقوله انه نعطيه لاهله؟ قال نتفق وكل شيء، بعدين بيعزمون على الخطبه على العرس، صعب هيك. فما بعرف شو رايك.
طيب اخواته الاخرين مزوجون؟
ايه مجوزين. قلت له قول له جيب اخواتك معك، جيب ابوك، في عنده زوج. قال ما حدا بيسترجي وقف بوشه. هي وتجت معه ما حكت شيء، عجبته بنتي، بنتي أخلاق عالية ومتعلمة وجامعي، هو وبنتي جامعية وكل شيء. بس أنا يعني ما بعرف.
هو السكن عند أمه؟ السكن عند أمه سيسكن؟
لا،
في بيت
لحال. في عنده أم بيوت، قال هو عامل له وكالة وهي عملت له وكالة. بقى بجوز إن سكنت بنتي بهالبيت، بجوز تطلعها إذا هو عامل له وكالة. يعني معلقة فيه. تقول له أنا شو بدك بجيب لك بس لا تتجوز، هو حكى لنا.
طيب وهي لما جاءت إليكم حكت نفس الكلام؟ هي لما جاءت زارتكم حكت هالكلام؟
ما حكت شيء.
أنت رأيتيها لما جاءت؟
والله هو أخلاقه عالية ومنيح، بس ما منضمن المستقبل.
بدي والدته لما جاءت إليكم، أنت رأيتيها في عندها هذا التعلق الكبير بابنها؟
ايه، ما حكى ولا كلمة قدامها. ما يعني حكت أشكال ألوان. هو ضل ساكت. من إجا لحاله حكى كل شيء.
طيب يأتي الجواب إن شاء الله.
يعطيك العافية.
يا أهلا وسهلا. كمان في اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. صباح النور.
معك عمار من إدلب.
أهلين أخي عمار.
دكتور أنا عمري بالثلاثين سنة تقريبا، صار عمري 30 سنة. فتقدمت لبنت خطبتها طالبة جامعة هي. بعد ما خطبت أنا بشهرين من الزمان، وكانت العلاقة يعني بيني وبينها يعني بقدر بقلك على أحسن ما يكون، والحمد لله رب العالمين. فيوم اتفقنا أنه نحن بدنا نتزوج، مشي؟ فهي قال ايه ما في مشكلة، انا ساكن بحلب وهي بإدلب، قال انزل على إدلب وان شاء الله بيحصل خير.
كتبتوا الكتاب يعني انتم؟
طبعا كاتبين الكتاب الشرعي عند شيخ عالم، ما انا كاتبين بالمحكمة طبعا برضا اهلي ورضا اهله، وجود اهلي واهلها الكلام. بعد ما انه نزلت على البيت، اتفاجأ تاني يوم انه انا متفق انا وياها انه بدي انزل اشتري اغراض بيت، بدنا نجهز بيتنا. قال انا عقلي ما طبق على عقلك. وما ممكن ان نتفق مع بعضنا.
طيب
استفسرت يعني، حاولت اني اصلح الامور بشكل من الاشكال، ولكن كان من الصعب. فمره تتحجج باهلها تقول لي اهلي ما موافقين، مره تقول لي يعني انه انا عقلي ما طبع على عقلك، بالاخير قال لا بقى تسالني شيء نهائيا.
طيب
لا بقى تسالني شيء نهائيا، انا وانت لا يمكن نكون لبعضنا. وصراحه دكتور يعني كانت اول تجربه لي بحياتي، ويعني صار عندي نوع من اللبك هيك بحياتي. وما بعرف ايش بدي اسوي، ما بعرف. وطبعا تم الفصل بيناتنا.
طلقتها يعني؟
اي نعم. يعني ما بعرف ايش النصائح اللي بتقدم لي اياها، ما بعرف.
طيب
يعني
طيب ان شاء الله تعالى ان شاء الله ياتي الجواب يا اخ عمار.
شكرا
ان شاء الله. اهلا وسهلا. شكرا. الاخ مهند المغير سال في المره الماضيه، يقول كلما جئت الى اهلي استثقلوني. هو متزوج بيروح بيزور اهله، ف يظهر منهم انهم يستثقلونه. هذا يتقاطع مع ما ذكره الشيخ طنطاوي، يقولون غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. لا بأس أن تزور أهلك، أن تزوري أهلك، بس الحقيقة الإكثار من الزيارات تجعل الطرف الآخر يمل. إن الصديق يمله ألا يزال يراك عنده. لذلك فمطلوب إليك أنك لا تكثر من هذه الزيارة. ثم إذا أنت كنت تزور زيارة فترتها قصيرة ومدتها معقولة وانقطاع مقبول أيضا، فبإمكانك ورأيت استثقالا منهم بإمكانك أيضا أن تخفف هذا الأمر. ممكن أن تذهب وحدك، ممكن تذهب زوجتك وحدها، ممكن أن يقضى إذا كان ممكن يتصل الأمر، يقضى الأمر بالاتصال بالهاتف، افعل حتى يعني لا تثقل على أهلك. ربما يكون الأهل فقراء، الأهل في ضائقة، البيت صغير عندهم. بعدين يا أخ مهند لا تنسى وأنت ذاهب إلى أهلك أن تقدم لهم هدية، هدية سبحان الله، يعني تشرح الصدور. لا بأس أنت رايح لبيت أمك وأبوك، خذ شيء من الطعام أحيانا، خذ شيء من الورد أحيانا، خذ شيء يحبه والدك، تحبه والدتك، هذا افتح الصدور. الأخت أم أحمد تسألت في هذه الحلقة كيف نؤهل ابنتنا لتكون زوجة. الحقيقة مجموع حلقات هذا البرنامج حياتنا الزوجية، الدورة التأهيلية للحياة الزوجية يا أخت أم أحمد، تساعدك في تأهيل ابنتك. أنا بتمنى منك أن تحصلي على قرص السي دي الذي يحوي مجموع حلقات هذا البرنامج دورة تأهيلية للحياة الزوجية من موقع الانترنت دكتور شعال دوت كوم أو من شركة ذكرى 27 27 30، أو ممكن من دار الفكر. الآن طبع كتابا الحمد لله، أو طبع بشكل كتاب الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. هذا الكتاب، هذا السي دي، هو كله من أجل أن نؤهل بناتنا ونؤهل أبنائنا. وأنا شاكر لك هذا الوعي أنك بدأت تفكرين بتأهيلها. بس هي أشارت الأخت أم أحمد أنه في عندها بعض النقاط على بنتها، أنه بتروح كتير مع رفقاتها. أنا بتمنى منك شغلة كتير مهمة، أنك أنت تصيري رفيقة للبنات، يعني صاحبات بناتك صيري أنت رفيقتهم، زوريهم في بيوتهم، خلي أمهاتهم يزوروك، أقيموا علاقات جيدة مشان تعرفي ابنتك مع من تجلس وماذا تتكلم. الأمر الثاني يا أخت أم أحمد، املئي وقت فراغ ابنتك سواء خارج البيت أو داخل البيت، حتى لا يكون عندها وقت فراغ لتمشي في الطرقات أو تخرج بدون فائدة. يعني إذا خضعت لدورات كمبيوتر، معروفة هذه الدورات بمثلا أخلاقياتها وأخلاقيات المعلمين فيها، هذا أمر جيد. بنتك بتحب الكمبيوتر، بنتك مجتهدة في دراستها، إذا دورات دراسية هذا أمر كمان جيد. اصطحبيها أحيانا إلى المساجد قدر المستطاع، هيئي لها صديقات صالحات يتقربن منها. مجموعة هذه المعطيات تجعل ابنتك إن شاء الله تمشي حيث تريدين. ولا تنسي الدعاء لها. الأخ محمد ركبي حكى من حلب، عم بيقول كم ولد تنصح أن يكون للعائلة؟ يا أخ محمد هذا يختلف الحقيقة من أسرة إلى أسرة، ومن عائلة لعائلة، ومن أب لأب، ومن أم لأم. يعني في معنات أحيانا بعض الأمهات يعني لهم تعلق شديد بالأولاد، بعض الآباء لهم تعلق شديد بالأولاد. مستوى الدخل المادي يؤثر، المستوى التربوي بيأثر. على كل إن ثلاث أولاد أمر جيد، أربع أولاد أمر جيد، لكن أحيانا بعض أسر منقول أنتوا يكفيكم ولد واحد، يختلف من أمر. وبعض الأسر نقول والله يا ريت إذا أنتم تنتجون أولادا بهذه الأخلاق وهذه السوية وهذا التعليم وهذه الرتب الجامعية، يا ريت تجيبوا 50 ولد. ما بجيبوا 50 ولد، بس يعني يختلف من شخص لشخص هذا الأمر. زوجته سألت بأنه هل للأب أن يتحكم في أسماء أولاده ويتشبث هو وحده بتسمية الولد ويقول هذا ولدي مو ولدك؟ الجواب لا، هذا الولد ولدك وولدها، وهذا من الظلم أنت تتحكم بتسمية كل الأولاد ولا تستشير زوجتك. لا، شرعا وعقلا وعرفا لابد أن تستشيرها بأسماء الأولاد. لا بأس أنت الولد الأول حبيت أن تسميه باسم أبيك، طيب الولد الثاني هي تقرر اسمه، تقرر اسم هذا الولد. لكن عندك 5 أولاد أنت بدك تسميهم، هذا من الظلم، ولا ريب بأن الله عز وجل سيحاسبك على هذا الأمر. وهو الأحسن شيء يعني المدارسة والمشاورة بين الزوجين في تسمية الأولاد. الله يجزيه خير الأستاذ محمد الشماع، أثنى كثيرا على زوجته وأعطانا فائدة عملية سمعها الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. قال بأنه تزوج الأولى لمالها أو خطبها وما نجحت هذه الخطبة. الثانية تزوجها للجمال كمان ما نجحت وتزوجها الآن صار في عقد زواج ثم طلقت. الثالثة تزوجها لأخلاقها، الجمال كان عادي والمال كان غير موجود لكن كان أخلاقها عالية، كانت مدبرة. أنا سجلت كلمات قيمة، قال الأخلاق العالية، التدبير الجيد، وقال كلمة قيمة، قال هي التي صنعتني، هي التي جعلتني رجلا، والمرأة هي التي تصنع الرجال. وبالفعل وكنت سألته عن كيف تتعامل عند الغضب معه، أهم شيء إذا غضب زوجك لا تواجهيه الآن، دعيه حتى يسكن، غدا بعد غد نتناقش في الموضوع. كيف سألته كيف تفعل إذا قلت ذات يدك، قال هي مدربة على الصبر، وقالت طيب نحن الموجود أنا أستطيع أن إن شاء الله أكفي نفسي والأولاد فيه. والنقطة الثالثة سألته عن موضوع تعاونها مع أهله، فأشار بأنها كانت تكرم أهله إكراما له. هذه رسائل مهمة يا أيتها الأخوات، يا بناتنا، يا أخواتنا، يا أمهاتنا، يا زوجاتنا، في التعامل مع الأزواج. طيب، أبو أنس قال أنا وزوجتي متفاهمان، تزوجنا من 20 سنة بس حلفت يمينا. أنت يا أبو أنس أخطأت خطأ شديدا، أهكذا يفعل الرجل بزوجته؟ أهكذا الوفاء يحملك على أن تقول ما قلت؟ مهما غضبت ومهما تعبت ومهما أسيء إليك، كلمة طاء ألف لام قاف ليس لك أن تستخدمها، خاصة مع مثل هذه الزوجة الأخت أم أنس، وهي إنسانة كريمة، وخاصة أنك إنسان جيد، كيف تقول هذه الكلمة؟ ولا أخفيك يا أبو أنس أنه أحيانا بعض الأمور لا ينفع معها الندم، يعني واحد يقول أنا هيك وأنا نادم جدا، بعض الأمور لا ينفع معها الندم، لكن الحمد لله، الحمد لله لأمرك الذي قلت مخرج شرعي. عليك أن تذهب إلى دائرة الفتوى الرسمية لتخبرهم بما قلت، ويجدون لك الجواب، يجدون الجواب، وإن شاء الله يكون هناك مخرج. لكن أنا أريدك أن تراجع دوائر الفتوى الرسمية، لأن حلقات هذا البرنامج وهذا المبحث ليس لفتاوى تتعلق بأمور الطلاق، خاصة بأن موضوع الزواج والطلاق أمر دقيق جدا، والأعراض أمر شدد فيها الشارع حماية لها. الأخت أم مازن تقول زوجي متوفى من 10 سنوات، عندي ولدين 13 سنة و15 سنة، والآن جاءها عريس متزوج من زوجتين وعنده 3 أولاد، هو يساعدنا، ومعايير اختيار الزوج سمعتها هو محقق 70%. يا أخت أم مازن تدارس الموضوع مليا، أنت وأبوك وأخوك وأمك وأختك، يعني الدائرة القريبة منك، فإذا قررتم مجتمعين الزواج فبها ونعمت، وإلا فلا. الأخ أبو محمود يقول والدتي مريضة، كنت أسكن معها والآن خرجت، أطلب من زوجتي مساعدتها فلا ترضى. هلا هذه الأخت أم محمود على العكس من زوجة السيد محمد الشماع، زوجة السيد محمد الشماع كانت تساعد أهل زوجها وكسبت رضاه في حياتها وبعد موتها. الآن يا أخت أم محمود، وهذه رسالة لكل امرأة، ساعدي حماتك، أخدمي حماتك برا بزوجك، ووالله الله يسعدك ويسعد زوجك في الدنيا والآخرة ببركة هذا الأمر. يقول هل أنا آثم بترك أمي؟ ما دام لأمك من يخدمها ويعيلها إن شاء الله لست آثما على أن تبقى أنت على خدمة أمك ورعايتها. يعني ماشي الحال عفوا، ماشي الحال، أنت انتقلت من بيت أمك، لا بأس كل يوم تعمل لها زيارة، كل يومين تعمل لها زيارة وتخدمها أنت قبل عملك بساعة. سؤال قبل الأخير، يقول سيدة تقول جاء خاطب عمره 38 سنة لابنتي 29 سنة، لكن أمه كثيرة التعلق به، نزوجه أو لا، وخاصة بأنه يريد أن يدير هذه العملية بدون وجود أمه. لا تزوج أحدا بدون أمه وأبيه، هذه هي القاعدة العامة. طيب هذه أمه متعلقة به، الطريق من أوله فليعلم. إذا جاءت أمه وطلبتها ووجدتم بأنها يعني تستغني عن ابنها بزواج فافعلوا، وإلا فلا. بس هلأ في رسالة للأمهات، يا أمهات أنا أقدر حبكن لأولادكن، لكن لا يعقل كمان أنكن أنتم تمنعوا أولادكم من الزواج لخوفا عليهن، فتوسطوا في هذا الأمر. آخر سؤال كان سأل الأخ عمار من إدلب، يقول عمري 30 سنة، خطبت عمرها هي طالبة جامعية، كتبنا الكتاب بعدين طلقت، أنا الآن مضطرب ماذا أفعل؟ يا أخ عمار، الحياة فيها أقدار، لكن أنا أتمنى عليك من أجل الآن عقدك الثاني ألا تفعل حتى تطلع على كل حلقات برنامج حياتنا الزوجية أو الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، موجودة على قرص سي دي كما سمعت في شركة ذكرى 27 27 30، موجودة في كتاب في دار الفكر الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. أرجوك أنت وكل شاب ذاهب نحو الزواج، قبل أن تذهبوا اقرأوا هذا البحث، تابعوا هذه الدورة، بعدين انطلقوا وسيجعل الله بعد عسر يسرا. هكذا أيها الإخوة والأخوات، اليوم ننهي هذه الحلقة، وقد كنت سعيدا بلقائي معكم، شاكر أنا لاستماعكم، وشاكر للأستاذ ابتسام في الكنترول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفه كسبها.